أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. يقع الكلام في شبهة حرمة الاجتهاد والتقليد التي أثيرت في السنوات الأخيرة بدوافع معلومة، وهي دوافع في واقعها سياسية، وقد استغلت في نفس الوقت من بعض الجهات اللي تذهب إلى ذلك، وطبلوا وزمروا في هذا الصدد، حتى أنهم لجأوا إلى طريقة بعيدة عن الأسلوب العلمي والفني، بل حتى الذوقي، بأن صاروا يوزعون بين الناس بعض المنشورات التي فيها كلمات لبعض أعلامنا من القدماء والمعاصرين، فيها عبارات تتحدث عن عدم الدليل على مشروعية التقليد أو على حرمة التقليد أو حرمة الاجتهاد، وبعض الروايات الشريفة أيضا عن أهل البيت عليهم السلام، فصارت توزع في منشورات. يعني مو يجي واحد يألف كتاب يثبت فيه حرمة الاجتهاد والتقليد ويطبعه ويباع بين الناس، أو هو يقعد يحاضر في فضائية أو يطلع يبين هذا الموضوع للناس والناس تسأل، لا، يلجأ إلى أنه في منشورات، حتى أنه الطريقة التي جمعت فيها هذه النصوص طريقة مبعثرة، تشوف لك مثلا ثلاث آيات أربعة أو ثلاث روايات أو أربعة، هي موضوعها واحد، مثلا حرمة العمل بالقياس مثلا، نخليهم لأن كل واحد دليل، والحال هي كلها تندرج تحت دليل واحد وهو حرمة العمل بالقياس مثلا. هسه شغل عندك روايات تنهى عن العمل بالقياس، هاي كلها تصير تحت هذا العنوان، أو حرمة العمل مثلا بالاستحسان، أو مثلا أن الأحكام الشرعية اللي يفتي بها الفقهاء هي أحكام ظنية وليست أحكام واقعية، وهكذا مثلا الأعلام بعضهم يقول بحرمة التقليد، كل واحد يخلي دليل عنه، كلها يعني كلها عبارة واحدة، حرمة التقليد كما ذهب إلى ذلك فلان وفلان وفلان، كل هذه الأقوال تجعل تحت هذا العنوان الواحد، حتى من الناحية الفنية طرحهم لهذه الشبهة ليس بتمام، وأما من الناحية الذوقية أنه مخالف حتى للذوق، أن هذه المنشورات وجدت ملقاة في المقبرة أيضا بين القبور، حتى واحد لما يروح هناك يزور له واحد من أرحامه يشوف هاي الأوراق، يقول شنو هاي الأوراق، يشيلها يقراها، إنه هاي في حرمة التقليد، حتى يأثرون على الناس بهذه الطريقة، وما بقي إلا المزابل ما خلوا بها هاي الأوراق. بعضهم وصلت به الجرأة أن يوزع هذه المنشورات في المسيرة الأربعينية على الزوار اللي هم الناس مو شغلتهم العلم ولا شغلتهم التعامل مع الروايات ولا مع نصوص العلماء وكيف يفهمونها وكيف يردون عليها، ولم يواجهوا أهل العلم أبدا، ماكو واحد منهم أجل وجلس أمام عالم وسأل عن موضوعة التقليد وشنو الدليل على جواز التقليد وعلى جواز الاجتهاد الذي عليه أصحابنا منذ زمن الأئمة عليهم السلام إلى يومنا هذا. ولهذا السبب وضع هذا الكتاب مرجعية الفقهاء في زمن الغيبة الكبرى، الذي جاء ردا على هذه الشبهات، ووقع الكتاب في ثلاثة فصول. كان الفصل الأول في بيان أدلة مشروعية الاجتهاد والتقليد، والفصل الثاني كان في بيان تاريخ مرجعية الفقهاء، وأثبت الكتاب بالأرقام أن مرجعية الفقهاء عليكم السلام لم تكن في زمن الغيبة فقط، بل كانت مرجعيتهم ثابتة في عصر الأئمة عليهم السلام. فالفقهاء عليكم السلام كانوا مراجعة للعوام في زمن الأئمة، بحيث يثبت أن تاريخ المرجعية، مرجعية الفقهاء، هو موازي لتاريخ الإمامة، لا أنه حصل في الغيبة الكبرى، ولأن الشيعة بعد ما يلتقون بإمامهم وين يرحون إذا الإمام ما موجود، ماكو غير العلماء وهم رواة الحديث وهم الفقهاء. والحال أن الشيعة كانوا يرجعون للفقهاء في حياة الأئمة، الإمام حي والشيعة يذهب إلى الفقيه من أصحابه ويسأله عن مسائله الشرعية التفصيلية، يجيبه ويأخذ بالجواب ويعمل به ولا يراجع الإمام، وما يقول له هذا اللي جاوبني به زرارة صحيح لو مو صحيح، هذا الذي أجابني به أبان ابن تغلب صحيح، ما يروح يتأكد من الإمام. بل هم الأئمة عليهم السلام كانوا يحثون شيعتهم ويأمرونهم بمراجعة فقهاء أصحابهم. فالأئمة منذ ذلك الزمان أسسوا بنفسهم لمرجعية الفقهاء ليكونوا المفزع الذي يفزع إليه الشيعة والإمام على قيد الحياة بعد ما غايب، وبذلك يثبت الإمام عليه السلام، يثبت الأئمة عليهم السلام أن مشروعية الفقهاء والمرجعية للفقهاء في زمن الغيبة تثبت بالأولوية القطعية. هو إذا كان المرجع أو الفقيه يجوز الرجوع إليه والإمام على قيد الحياة، في الوقت الذي أستطيع أن أراجع الإمام يقول الإمام لمن تروح؟ للفقيه، وتكتفي بجوابه لا تجين بعد. فما بالك لو غاب الإمام ولا إمام لنا ونروح؟ إن المرجعية هنا تثبت للفقيه بشكل قطعي بالأولوية القطعية. هذا كان الفصل الثاني، تاريخ مرجعية الفقهاء، وإن كان هو عنوان الكتاب مرجعية الفقهاء في زمن الغيبة، لكنه في بطن الكتاب أن مرجعيتهم ثابتة قبل هذا الزمان بالأدلة والأرقام المودعة في هذا الكتاب. وكان الفصل الثالث من الكتاب هو الإجابة على شبهات هؤلاء الذين أنكروا المشروعية ووزعوها في تلك المنشورات بالطريقة التي ذكرناها في مقدمة الكلام، وحاولنا أن ننظم هذه الشبهات تحت أصناف محددة، فكانت خمسة أصناف، يعني كل شبهاتهم ترجع إلى خمسة أصناف، كل صنف يشتمل على جملة من النصوص اللي هم كانوا ناشرين بين الناس بشكل مبعثر، وأجبنا على كل صنف على حدة، هذا الصنف هذا جوابه، هذا الصنف الفلاني هذا جوابه، وهكذا. وقبل هذه الفصول الثلاثة عقدنا مقدمة ذكرنا فيها يعني أسباب تأليف الكتاب اللي هي إثارة هذه الشبهة في هذا الوقت، يعني أشرنا خلال المقدمة إلى سبب إثارة هذه الشبهة في هذا العصر بالذات، مع أنها شبهة قديمة وكانت تدور بين العلماء أحيانا ممن كانوا ينكرون جواز التقليد، كصاحب مثلا الوسائل الحر العامل كان لا يجيز التقليد المن، بمعنى مو غير هذا اللي موجود عندنا، اللي يرجع الوسائل يفهم ماذا يريد صاحب الوسائل، وهو عدم جواز الأخذ، أي أخذ معالم الدين عن غير أئمة الهدى عليهم السلام. وهذا شنو علاقة بموضوع التقليد؟ ليش هو الفقيه لما يجيب أحكام ويجيب فتاوى منين يجيبها؟ وبالتالي يأتي بها منين؟ من روايات أهل البيت، وقد ذكرنا بالأمس في شبهة أنه حسبنا كتاب الله، اللي هي في مقابل حديث الثقلين، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، أهل بيتي ما أن تمسكتم بهما لن تظلوا بعدي أبدا. قلنا هناك أن التمسك بالكتاب لوحده لا يعصم الأمة منين، لا يعصمها من الضلال. وأي فقيه إذا أراد أن يفتي على ضوء الكتاب العزيز من دون الرجوع إلى أهل البيت لا يمكنه أن يفتي. وواقع فقهائنا هذا، لا فقيه في الإمامية يفتي بآية إذا لم يراجع رواية أهل البيت، بل لا يوجد من هو يرجع في فتواه إلى أهل البيت كعلمائنا، لا يوجد على وجه الأرض كلها. هو كل هذه الحوزة العلمية قال الإمام الصادق عليه السلام، قال الإمام الباقر ولك غيرهم عليهم السلام. في المقدمة ذكرت وأشرت إلى بعض الأسباب اللي دعت إلى نشر هذه الشبهة، وأشرت إلى أن الهدف الأساسي هو هدف سياسي، لأن هذه الشبهة أثيرت بعد انتصار العراق حكومة شعبا، الجيش العراقي، قوات أمنية، الحشد الشعبي، بعد انتصارهم العظيم والهزيمة الكبيرة التي ألحقوها بداعش اللي هي صنيعة المحتل، لجأ هؤلاء بعد أن رأوا قوة المرجعية وماذا تعني فتوى الجهاد وأنها ربما تشكل خطورة على وجودهم وعلى مصالحهم، إذ ربما المرجع في لحظة واحدة يتخذ قرار مثلا بخروج المحتل مثلا ويفتي لكافة أبناء الشعب بوجوب مثلا حمل السلاح لطرد المحتل وأن الذي يقتل شيء يكون شهيدا، يا من يبقى قاعد البيت بعد، ويا قوات راح تبقى بالعراق بعد، أي قوة ما راح تبقى بالعراق. من شافوا هذه القضية هالشكل عملوا على ضرب المرجعية بإثارة بعض الشبهات التي يعتقدون أنها سوف تضعف من مكانة المرجعية في نفوس الشعب، في نفوس الناس، في نفوس المعتقدين بمرجعيتها. فأثاروا عدة شبهات، واحدة منها شبهة حرمة التقليد وأن التقليد ليس بجائز، فأنت على أساس يقول لك اطلع قاتل تطلع قاتل، يقول لك اللي دامت أنت شهيد تصدق وتروح شنو اتقاتل، المفروض أنت عندك عقيل والله مطيك عقيل، أنت تفكر بهذا العقل، أنت تروح تراجع القرآن الكريم ورواية أهل البيت وتتأخذ أحكامك من الكتاب والسنة من دون مراجعة منه الفقيه. ونفسه هو هذا نفسه اللي يطرح هذه الشبهة، إذا تطرح عليه مسألة واحدة شرعية، واحدة فقط ماكو غير، ما أطرح عليه مسألة بس واحدة، أقول أتيني بحكمها من الكتاب والسنة أو أنطيك 50 سنة، 50 سنة أنطيك تجيب لي حكمها منين؟ من الكتاب والسنة. وقبل تأليف الكتاب كان التصدي لهذه الشبهة عبر موقع الفيسبوك، طلب بعض الأحبة المتابعين للصفحة أن نجيب على هذه الشبهات، فاستجبت لطلبهم الكريم وجعلت الإجابة على هذه الشبهات في حلقات الجواب السديد في إثبات مشروعية التقليد، فوصلت الحلقات إلى 70 حلقة على صفحة الفيسبوك. كان كثير من الأخوة يتابعون، منهم من ذاك الطرف المنكر للشبهة، منهم من الأخوة المؤمنين، وكان الطرفان وبعضهم كان يناقش ويعلق، فجمعت هذه التعليقات يعني سميتها تساؤلات للمعلقين سواء كانوا من المعتقدين بالمشروعية من المنكرين، ووضعتها في آخر الكتاب وأجبت عليها. بعد أن انتهت الحلقات 70 طلب أحد الأخوة اللي على يعني الصفحة أنه لو تطبع هذه 70 حلقة فكان هذا الكتاب بحمد الله عز وجل. في مقدمة الكتاب تعرضت لبيان معنى التقليد لغة، معنى التقليد شرعا اصطلاحا، شنو التقليد اللي احنا نقصده. ذكرت أقسام التقليد، عدة تقسيمات، تقسيم التقليد إلى 3 أقسام من حيث المجال الذي يقلد فيه. التقليد في الأمور العلمية، عفوا، التقليد في المسائل العقدية، التقليد في المسائل الأخلاقية، التقليد في المسائل الشرعية، وبينت أين يكون التقليد وأين لا يكون. تقسيم آخر للتقليد إلى 2 تقسيمين، تقليد مبرر، ليش تبقى يعني تقلد، هناك مبرر للتقليد وتقليد غير مبرر، واصطلحنا على المبرر بالتقليد الواعي كالذي يقلد الطبيب وهو ليس بطبيب، يقلد الطبيب في الوصفة الطبية التي يأمره باتباعها فيتبع إرشادات الطبيب كما أمره. هذا تقليد واعي لأنه تقليد لذوي الاختصاص، رجوع إلى ذوي الخبرة، هذا مو يعني تعطيل للعقل كما يحاولون أن يوهموا البسطاء أن التقليد هو عبارة عن تقييد للعقل وتعطيل للعقل واتباع أعمال الآخرين، لا، هذا من قبيل التقليد الواعي المبرر. والمبرر في تقليد أهل الخبرة هو أن صاحب الخبرة عالم في مجاله، والذي يرجع إليه ليس بعالم، لا معرفة له، فالمبرر أنه هو جاهل وذاك عالم، ورجوع الجاهل إلى العالم أمر هذا مبرر وعقلائي وهو الصحيح. ويقابله التقليد غير المبرر، والذي اصطلحنا عليه بمصطلح معروف مشهور بين الناس، وهو التقليد الأعمى، يعني بلا وعي يقلد إنسان في قضايا ليست مجالا للتقليد، كما نرى بعض ناسنا يقلدون الآخرين حتى في مشيتهم، شلون يمشي؟ هم يمشي مثله، شلون يحكي؟ يحاول، ليش انت شنو ما عندك شخصية؟ هو تقلك شخصيتك، ليش تقلده في ملبسه أو تقلده في قصة شعره أو وكاسة المجتمعات الشكل؟ نفس هذا اللي يحكي على التقليد وعدم مشروعته في الدين، تشوفه هو تابع للغرب 100%. الغرب يلبس ضيق هو يلبس ضيق، يلبس واسع فضفاض هو هم يلبس فضفاض، يقص نص شعره ويبقى نص هو هم يسوي مثله، ما أدري شو يتكلم يتكلم مثله، حتى على مستوى القنوات الفضائية إحنا مثلهم، إحنا مثلهم، اللي يقدم الأخبار رجل واحد، إحنا هم اللي يقدم الأخبار رجل واحد، صاروا يبدأ يعني ينوعون مرة امرأة ومرة إحنا هم نسوي مرة امرأة تبع تمام، يعني اثنين يقدموا للأخبار، رجل يجلس هنا وامرأة هناك، إحنا هم رجل هنا وش قد المسافة نفس الشيء، بعد فترة يتقربون تبقى شذر بين المرأة ورجل. إحنا هم نقرب بين يعني تقليد مو بس أعمى، يعني ما تفهمه شنو أصلا، حتى الديكورات اللي يصير خلف بعض يعني النشاطات الإعلامية نشوف تبعية للغرب مو طبيعية، حتى على مستوى دول، مستوى دول اليوم لما إذا دولة تريد تصرح بتصريح رسمي من اللي يذيع التصريح؟ الناطق الرسمي للحكومة، وين يطلع يصرح؟ في مؤتمر صحفي، شنو شكل المنصة اللي يقف خلفها؟ تجيبها من أمريكا إلى الصومال كلهم نفس الشيء، منصة هالشكل عمودية، يجي هذا يوقف الناطق رسمي وراء شعار الدولة أو وزارة الخارجية ويطلق التصريح، يجي واحد يقول شيخنا ما بيها شيء، هذا أتكيت، ما قال ما بيها شيء، ما قال بشيء، أقول مثل ما أنت ماشي وراهم حرفيا، حتى في هذه حتى بهاي أنت ماشي وراهم حرفيا، حتى قميصك شلون لونه وشلون قصة وشلون تفصل أنت ماشي وراهم، هذا كل التقليد ما بيشي من توصل للدين ولأحكام الشريعة اللي هي قضية فيها مصير الإنسان، تمنع العامي الجاهل الذي لا خبرة له ولا معرفة ولا رائحة في ذهنه من القرآن ولا السنة، تقول له أنت تعال روح للكتاب والسنة أخذ أحكامك منهما ودعك من الفقهاء الذين أفنوا أعمارهم الشريفة في دراسة الكتاب والسنة، هذا اللي أثنى عمره في دراسة الكتاب والسنة ما لك شغل به، وأنت تعال قال السيد الخوئي وقلت أنا، هذا 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 التقليد الواعي، هذا اللي ما بشي، هذا أتكيت، هذا مثلا على أتحال. فبعد أن قسمنا التقليد وبينا معناه لغة واصطلاحا شرعنا في الفصول التي ذكرتها بخدمتكم، كان الفصل الأول يشتمل على اللي هو كان في إثبات أدلة ومشروعية التقليد، كان يشتمل على 9 أدلة. الدليل الأول قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه الآية تشير إلى قضية عقلائية، بحيث حتى لو لم تنزل هذه الآية كنا سنعمل بمضمونها، حتى لو لم تنزل كنا سنعمل بمضمونها، لأن العقل والعقلاء يحكمون بما قالت به الآية. فجاءت الآية تأكيدا وإرشادا لحكم العقل والعقل والعقلاء، وهو أنه في مجال التفقه في الدين لا يمكن من الناحية العملية أن المسلمين كافة ومن جميع البلدان يأتون إلى المدينة ويجلسون تحت منبر النبي صلى الله عليه وآله لكي يتفقهوا في الدين، فيعطلوا مزارعهم ومصانعهم وكل حياتهم يعطلوها، وشكوا بالغ في مدينة وين يهاجر؟ هاي المدن والدول تبقى يبقون فيها فقط الصغار غير البالغين، شكوا بالغ وين يروح ذاك الوقت؟ يركب الناقة مات يروح للمدينة حتى يتفقه على يد النبي صلى الله عليه وآله. هذا ما ممكن، هذا عمليا عقلا خو العقل يقول ممكن، لكن من تنزل الواقع مستحيل واقعا، ممكن عقلا محال وقوعا، خارج ما ممكن يصير. ولا حل عقلائي أن الجميع يرحون شنو، بل الحل العقلائي ما عليه الحوزة العلمية اليوم. مو كل المحافظات وكل المؤمنين في محافظات العراق كلهم يجون للنجف ويدرسون حوزة كذا سنة حتى يعرف أحكام الشرعية، لا، من كل محافظة شوف إيش كم شاب يلتحق بالحوزة يدرس يتفقه في الدين. هذا كل ما ينزل الأهل بمناسبة وبغيرها شو يقولون الناس؟ يقول هذا من طلبة الحوزة، إذا عندنا مسألة إذا عندنا كذا نروح الراجعة، يأخذون تليفونه يخابرونه بنص الليل بالنهار كذا، شيخنا عندنا مسألة، سيدنا عندنا مسألة. وهؤلاء الطلبة بما أنهم صاروا أصحاب اختصاص ينقلون إلى الناس ما تعلموه في الحوزة العلمية، هو قضية طبيعية. غير هذه الطريقة ما موجودة أبدا ولا بديل لها. وهكذا كان تعليم النبي لأصحابه حتى عرف عن النبي صلى الله عليه وآله كلمة معروفة، فليبلغ الشاهد يعني الحاضر، الشاهد منكم الغائب، الغائب اللي ما حاضر، أنا جاي أبلغكم قرآن حديث كذا، اللي حضر وسمع يأخذ هذا الكلام وين يوصله للي مو حاضرين. والنبي هم ما يقولهم اللي ما حاضر خليه يحضر، ما ممكن. لذلك يدعو النبي صلى الله عليه وآله لحملة علومه، يقول نظر الله عبدا سمع كلامي أو سمع حديثي أو حديثنا زين وبلغه لمن لم شنو لم يسمعه، فرب، شوف هنا شو يقول، فرب حامل فقه ليس بفقيه، يعني شايل روايات بها أحكام شرعية بس ما يعرف شلون يطلعها، رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. يعني شوف واحد شيعي حاضر في مثلا مجلس تحديث الإمام الصادق عليه السلام، يسمع الإمام الصادق حدث بعشرة أحاديث فسجلها في ورقة، أي الأصول اللي سموها الأصول، الأصول الأربعمية صارت، يقعدون يم الإمام، بعضهم كان يقيد الأحاديث بعضهم ما كان يقيد، ذول اللي قيدوا أحاديث المعصومين وصلتنا هاي اللي كتبوها الأوراق والصحف اللي سميت بعد ذلك بالأصول الأربعمائة، هاي وصلت إلى علمائنا المتأخرين. هاي الصحيفة أحاديث بها حديث بالصلاة، حديث بالصوم، حديث بالمضاربة، حديث بالنكاح، حديث مثلا بالمزارعة، أنواع حديث سامحة من الإمام وسجلها بهذا الصحيح. يجي الشيخ الكليني شو يسوي؟ يأخذ هذه الحديث يوزعها على الأبواب، فنشأ من ذلك الجوامع الحديثية اللي هي مؤلفة من الأصول الأربعمية التي كتبها أصحاب الأئمة عليهم السلام. هذا نوع من التبليغ، هذا اللي كتبهن وانطاه للي بعده، هذا نوع من تبليغ أحكام أهل البيت لمن يأتون من بعدهم من الأجيال. هذا اللي كتب هاي الأحاديث ربما يكون فقيه، اللي كان حاضر عند الإمام مثل زرارة، زرارة فقيه، محمد ابن مسلم الطائفي فقيه كبير كان يرجع إليه أبو حنيفة، أبو حنيفة كان إذا استعصت عليه مسألة يرسل واحد يقول له تروح تسأل محمد ابن مسلم، وكأنك أنت إنسان مستفتي، مو تقول له أنا وديتك، مو تقول له أبو حنيفة وداك محمد بن النعمان، أنت إيش مستفتي، روح سيدة هاي المسألة شو جابك، تعال جيب لي الجواب. فكان أبو حنيفة يفتي على ضوء ما يجيب به محمد ابن مسلم لذلك السائل اللي هو مودي. كيش كان محمد ابن مسلم؟ أبو بصير مثلا. هؤلاء رواة فقهاء يكتبون على الأمة ويفقهون ماذا كتب الإمام وما هي الأحكام التي يمكن أن تستنبط من هذه الأحكام. وذكر العلامة الكشي قدس سره الشريف أن ستة من أصحاب الصادق والباقر عليهم السلام هؤلاء كانوا شنو؟ كانوا أفقه الأصحاب. وإذا صار خلاف بين الشيعة لمن يرجعون؟ لاحظ خلاف بين الشيعة، الإمام حي، الإمام حي، تسمعي ولا؟ خلاف بين الشيعة في مسألة فقهية والإمام حي، زين ليش ما يروحون يسألوا؟ الإمام حي وصار خلاف بين الشيعة، ليش ما يروحون يسألوا؟ الإمام هيك مثقف أنه لا تجون إلي، تروحون إلى فقهاء أصحاب. يقول إذا اختلف الشيعة رجعوا إلى هؤلاء الستة. اللي يقول هؤلاء الستة هو لأن هؤلاء كانوا هم الأفقه والأعلم من بين كل الأصحاب، فما يقوله الستة هذا هو وإذا اختلف الستة أفقههم زرارة، يرجعون إلى زرارة. إذا قال زرارة فالكلام بعدهم زرارة. طيب والإمام موجود ليش تختلفون وترحون للستة؟ أنتم الستة لما تختلفون ليش تسلمون؟ يقول ويسلمون لهم. يقول شيخ الكشي يسلمون لهم، شنو اللي يفتون به؟ يسلمون بفتواهم. هاي معناها في حياة الأمة كان الناس يرجعون لمن؟ إلى الفقه. والفقهاء فيما بيناتهم إذا اختلفوا تكون الكلمة الأخيرة لمن؟ لزرارة. وستة أخرى من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، وستة أخرى بعد الإمام الصادق، مشترك بين الإمام موسى بن جعفر عليه السلام ولعله الإمام رضا صلوات. 18 ذولة كانوا أعلم أصحابنا في ذاك الوقت. هؤلاء رواة هم عندهم كتب وأصول فيها أحاديث أهل البيت، وفي نفس الوقت هم فقهاء ويرجع إليهم الناس. أبان ابن تغلب من أصحاب الإمام زين العابدين عليه السلام والباقر والصادق، ثلاثة من المعاصر. أبان لغوي، محدث، مفسر، فقيه. يأمره الإمام الباقر يقول له اجلس في مسجد رسول الله وأفتي الناس، اتصدى الفتوى، فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك. فيش علم عظيم الإمام يفتخر به. وين يقول له؟ في مسجد رسول الله. ومسجد رسول الله وين؟ عن بيت الإمام الباقر. هو الإمام الباقر عليه السلام ساكن بالمدينة، وش كبره المدينة في ذاك الوقت؟ صغيرة مو كبيرة، يعني بيت الإمام قريب المسجد جدا. ويأمر أبان بن تغلب أن يتصدى للفتية ويحجز له اسطوانة في مسجد النبي. هاي معروفة، هاي اسطوانة أبان بن تغلب، اللي عنده مسألة يجي هنا يلقى قاع يسئله ويجاوب أبان. وذاك بيت الإمام ما حد يروح للإمام يقول له هذا جواب أبان صحيح لو مو صحيح، لأن يعني هو الإمام ثقف الشيعة على شنو؟ الرجوع إلى أبان والأخذ منه هو العمل بما يقول. على أي حال هذا يعبر عنه بالتقليد الواعي، مو التقليد الأعمى، هذا صاحب خبرة. فهؤلاء رواة فقهاء، يعني هؤلاء أصحاب خبرة في استخراج الأحكام الشرعية من تلك النصوص، فحينما أرجع إليهم فأنا أرجع إلى صاحب خبرة. فرب حامل فقه ليس بفقيه، هذا راوي بس مو فقيه، بس أخذ من الرواية، هو رأي ما عنده، فتاوى ما عنده. ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. يجي واحد شايف الإمام الصادق عليه السلام وكاتب رواياته ويقدر يستنبط من عنده أحكام شرعية، لكن يوصل هذا الكتاب إلى شخص مثلا مثل الشيخ الطوسي، والشيخ الطوسي ما شاف الإمام الصادق، والشيخ الطوسي أعلم من هؤلاء رواة اللي وصلوا الكتاب مات. هذاك حامل فقه وفقيه، ووصل كتابه للشيخ الطوسي، والشيخ الطوسي أفقه من هذا الذي حمل الحديث وكتبه عن الإمام الصادق عليه السلام. إذا هذا استخرج من حديث الإمام حكم، الشيخ الطوسي يستخرج مثلا 10 أحكام، لأن حسب فقاهته وعمق العلمي يستطيع أن يستفيد من النص الواحد استفادات عديدة وكثيرة وتطبيقات في مجالات كثيرة. فكان صلى الله عليه وآله يحث على كتابة حديثه وعلى تبليغه لمن لم يبلغه، وهذا تأسيس من النبي صلى الله عليه وآله. على أن الناس ترجع لمن؟ إلى رواة الحديث اللي فيهم فقهاء وفيهم غير فقهاء، وفيهم من هو أقل فقاهة ممن لم يكتب الحديث ولكن بلغه حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في الفصل الأول كما قلنا ذكرنا أدلة الاجتهاد، كان أولها هذه الآية الشريفة: وما كان المؤمنون لينفروا كافر. الدليل الثاني قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه الآية شنو، تأسيسية لو أرشادية؟ كالأولى أرشادية. فلو لم تنزل هذه الآية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ما نازلة، وأنا صار عندي مسألة وما أعرف جوابها، وين أروح؟ لا لا، لذوي الخبرة، لذوي الخبرة. لذلك الناس بحسب فطرتهم السليمة لا يثيرون هذه المسألة، أنه إذا احتجت إلى مسألة إلى أين أذهب؟ ما حد سأل هذا السؤال في تاريخ البشرية كلها، ما حد طرح هذا السؤال: من احتاج إلى مسألة فإلى من يذهب؟ ما مطروح هذا السؤال لهذه اللحظة. يجوز سألنا أول واحد طرحته هسه بهاي الندوه، ليش؟ معلوم لمن يذهب الناس، من لا يعرف يذهب لمن؟ إلى من يعرف. ولذلك اللي ساكن في يعني في مجاهيل أفريقيا، في مجاهيل أفريقيا المناطق اللي ما حد يندلها، ذاك إذا تمرض وعلم أن في القرية المجاورة شخص عنده معرفة بالأعشاب والطب، أوتوماتيكيا تلقائيا يذهب بنفسه أو يرسل من يأتيه بعلاج، ما يحتاج القضية. سائق سيارة الآن، سائق أجرة، سائق باص، أمي لا يقرأ لا يكتب لا شافع عمامة لا سامع الفقه، كل شيء ما سامع، لما تعطى السيارة يأخذها إلى الميكانيكي. شنو هو هذا؟ هو هذا رجوع الجاهل إلى العالم. ليش توديه الميكانيكي؟ شيخنا مو هذا شغلته. ليش أنت مو عندك عقل؟ والله طاك عقل أنت، الميكانيكي عنده عقل وأنت عندك عقل، ليش تعطل عقلك؟ يقول شيخنا غير حاجة، هذا تسطيح شيخنا، هذا ما يقرأ ويكتب يقول تسطيح. شيخنا انتم جالسين تسطحون الامور، شنو اللي عقلك؟ انت عندك عقل وذاك عنده عقل. فندري انا عندي عقل وذاك عنده عقل، ولكن كل واحد ومجاله. انا عقلي مشغله هنا فصرت ابو خبره هنا، ذاك مشغل عقله وين؟ في مجال اخر صار ابو، مثل ما انا ارجع له في مجاله اللي هو خبير فيه، هو ايضا يراجعني في مجالي الذي انا خبير فيه، اصل انا المرجع مالته. الفلاح الذي في اخر مزرعة في العراق الذي لا يقرأ ولا يكتب يجي يرجع لك أنت طلبة العلم في المسائل الشرعية، يسأل لك سمحت السيد شو يقول بفلان قضية حلال حرام، عندي هذا ابني راضع وي هاي مثلا بالتخوي، ها شنو يقدر يتزوج لا، هاي صير رضيعته لا ما صير رضيعته، كل شيء يعرفه، بس سامع أنه أكو أخو تصير بمن بالرضاع، بس سامع بهاي يجاك سألك قال لك ابني راضع وي بنت اخوي وريده زوجها شلون يصير شيخنا؟ لو ما يصير انت بعد تطرح على يسار ايش قد راضع وياها ايش كذا، هاي يعني الاسباب الموجبه لنشر الحرمه اذا كانت متوفره او غير متوفره، فرجع اليك انت صرت المرجع مالته. هاي المعنى العام للمرجعيه اللي يشمل حتى طالب العلم، وانت هذا الطالب اللي رجع لك هذا الفلاح الامي اللي لا يقرا ولا يكتب، انت ترجع له في الزراعه. إذا عندك حديقة بيتك وعندك رغبة تخلي بها نخلة وأنت مو يم الزراعة أبدا، نقول له الله جابك همزين جات يسألنا أنا هم أرد أسألك، هاي الحديقة ما ترد أشتري بها نخلة، إيش وقت بها موسم وجلد أحضر لها التراب شلون أخليها سماد، ما شنو نوع السماد، جلد أزقيها ماي، هاي التفاصيل أنا كلها ما أعرف يا سان، أنا شخصيا ما أعرف. إذا جاني فلاح أمي لا يقرأ ولا يكتب وعندي نخلة أريد أشتريها أسأل عن كل هاي التفاصيل، ما يجيبني به هذا الفلاح أعمل به حرفيا تقليدا له لأنه صاحب خبرة، هذا مو عيب، هو هذا التقليد الواعي. التقليد اللي هو عيب وفي تعطيل للعقل أن أتبع شخص لا يختلف عني في المجال اللي سألت فيه، هو جاهل وأنا جاهل شنو أسئله، أنا عالم وهو عالم شنو أسئله، أسئله لما يكون هو متفوق عني في مجال في ذاك المجال خبرويا أسئله، نعم هذا واعي. فالآية الثانية والدليل الثاني: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا. الثالث: الحديث العظيم الذي لا حديث يصل إليه وهو الفقهاء أمناء الرسل، نقطة مو رأس السطر، نقطة تغلق البحث كله، غل يعني مبحث التقليد ومشروعيته ينغلق بهذا الحديث الواحد. الفقهاء أمناء الرسل، هذا شي يفيد كم كلمة هن؟ طبعا هذا مقطع من حديث الفقهاء أمناء الرسل، ثلاث كلمات. أمناء الرسل على شنو؟ الأمين، لما نقول فلان أمين، الأمانة كم طرف فيها؟ مستأمن اللي هو صاحب الأمانة، ومستأمن اللي يسمون الأمين، والأمانة التي يستأمن عليها. شنو الأمانة اللي تركوها الأنبياء للفقهاء؟ فلوس؟ مستأمنون على أموال؟ مستأمنون على قضايا مثلا مادية؟ مستأمنون على قضايا سياسية؟ على شنو مستأمنون؟ أكو فرد سر عند الأنبياء يردون يوصلون إلى جهة معينة ومطول الفقهاء حتى يوصلونه، شنو وين وين الأمانة؟ ما جاء به الأنبياء من عند الله عز وجل، شرائع الله، هو هذا كل نبي جاء بشريعة. أين يودع حال الشريعة بعد غيابه ووفاته؟ يودعها عند الفقهاء. هذا بعد في كل عصر هالشكل، كل نبي حينما يغادر يودع هذه الأمانة وهي الشريعة التي نزل بها إلى من بعده اللي هم على رأسهم الأوصياء. الوصي إذا غاب أين يودع هذه الأمانة؟ عند الفقهاء من أصحابه، لأن هؤلاء هم الذين أعرف. وقد ورد في بعض الأحاديث اللي هي جعلت أحد الأدلة عن الإمام الصادق عليه السلام، وحديث مثله عن الإمام الرضا صلوات الله عليه، بأنه علينا أن نلقي إليكم بالأصول وعليكم أن تفرعوا. عليكم يخاطب أصحابه، شنو الأصول وشنو الفروع؟ قلنا قبل قليل في حديث النبي صلى الله عليه وآله، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. شو أن نفهمها هاي أفقه منه؟ أن هذا حامل الحديث يستطيع استنباط حكم مثلا واحد من الرواية، بينما ذاك الثاني المتلقي لهذه الصحيفة اللي هو أفقه منه لعله يستفيد 10 أحكام من هذا الرواية، مو حكم واحد، لأن هذا أفقه يستطيع أن يستخرج من الحديث فوائد أخرى وإفادات ومضامين لم يستخرجها الراوي وإن كان الراوي فقيها، لأنه نقل الحديث إلى من هو أفقه منه. هذا شلون يطلع الأحكام؟ هذا هو التفريع، هذا هو التفريع. لو كان الأئمة عليهم السلام يريدون أن يجيبوا على جميع المسائل الابتلائية لكانت الكتب الحديثية الآن ليس لها حد، لا بحار يشيلها ولا كافي يشيلها ولا من لا يحضر فقيه يشيلها ولا التهذيب يشيلها، يحتاج لنا مكتبة بقدها يكون مترسة، هاي فقط أجوبة أئمة أهل البيت على الاستفتاءات، هاي قضية مو عملية. شنو العملية؟ الإمام يجيب بجواب يستطيع الفقيه أن يستخرج منه أجوبة لمسائل لم تطرح بعده. ولذلك فقهنا إلى اليوم شكوا مسألة من المسائل التي استحدثت بعد عصر الظهور، يعني دخلنا في عصر الغيبة، كثير من المسائل يستندون فيها إلى العمومات وإلى الإطلاقات، فكرة العام والمطلق هاي ما يلتفت لها إلا الفقيه. لما تقول لي اليوم أكو نوع من البيع يتم عبر الإنترنت وأنا أتواصل مع ذاك البائع ونتكاتب دردشة وفاتح له صفحة يبيع بعض السلع، ساعات يدوية مثلا عجبتني هذه الساعة وكاتب السعر مالتها، تراسلت وياه طلبت من عنده تخفيض، خفض لي كذا، قال لي ارسل لي عنوانك، انطيت العنوان مالتي، قال لي ودي لي الاموال مثلا اما بيد الشخص اللي راح يجيب الساعة اوصلها او اودع امواله في حسابه المكتوب مثلا، انا عندي مثلا هذا الكيكال وديت الهياء، اجل الفقيه اقول له هذا شو يسمون هاي المعاملة؟ هذا بيع، معاملة جديدة، جائزة مو جائزة، صحيحة يعني جائزة من حيث الحكم التكليفي، فما أني آثم بهذا في هالمعاملة، هذا تكليفا، هل هي صحيحة وضعا يعني يصير نقل وانتقال في الملكية، تنتقل الساعة إلى ملكيتي والثمن ينتقل إلى ملكية هذا البائع اللي أنا أصلا ما شايفه ولا أعرفه منه، أنا والإنترنت ما أعرف اللي خلف الصفحة منه، أسأل الفقيه يقول هذا عقد، كيفما كان هذا عقد، لأن العقد يتقوم بمن بطرفين ويتقوم بالالتزام. هذا التزم بأن يرسل إليك الساعة وأنت التزمت له بأن تبعث شنو له الثمن في مقابل هذه الساعة. هذا روح العقد، هاي حقيقة العقد. بعدين شيخنا سيدنا يقول الله عز وجل يقول ماذا؟ أوفوا بالعقود. هذا عام، إن درجت هاي المعاملة تحت أوفوا بالعقود. أوفوا بالعقود أمر بوجوب الوفاء بالعقد، أي بوجوب العمل به، يعني أنت صرت ملزما بإعطاء الثمن لما ودّلك الساعة. زين مو هاي ما مذكورة في عهد النبي وما موجود إنترنت بذاك الوقت. وش يعني نحن بالإنترنت؟ كان موجود أو مو موجود؟ أنا عندي عموم، أوفوا بالعقود، هذا إجى تمام عليه. وإلا الشريعة لو تريد جواب على كل سؤال لازم القرآن الكريم يصير منا إلى واشنطن الحجم مات، والسنة تفتر الأرض وترجع هاي النقطة حتى تجاوب على كل الأسئلة. وهاي هي الطريقة الإبداعية في الشريعة، أنها تودع في تعاليمها أحكام كلية وتترك المجال للفقهاء لكي يستنبطوا منها ما يحتاجون إليه. وكان الدليل الرابع وهو الفقهاء ورثة الأنبياء. في أي شيء هم ورثتهم؟ الوريث إنما يصل إليه الشيء المورث بعد مضي ووفاة منه المورث. ما الذي تركه الأنبياء للفقهاء للعلماء؟ أيضا نفس مدلول الحديث الفقهاء أمناء الرسل، ونفس التقريب في الاستدلال لهذا الحديث أو الدليل الرابع. الدليل الخامس الأخبار الخاصة، أخبار الخاصة التي فيها نص من الأئمة على بعض أصحابهم أن يكونوا مراجع للأصحاب للشيعة، بل في بعضها يخاطب أصحابه يقولهم أما لكم من مفزع، أما لكم من مستراح تستريحون إليه في مسائلكم. في يقولوا لمن؟ يقول هذا فلان النصري. فهذا النصري ما الذي يمنعكم من الذهاب إلا تأخذوا من عند الأحكام، تأخذوا من معالم الدين. والحديث الذي ذكرنا قبل قليل عن الإمام الباقر عليه السلام الذي يأمر فيه أبان بن تغلب أن يتصدى للفتية، هاي كلها نصوص خاصة. هاي ومعاذ بن مسلم الهراء واضع علم الصرف من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، يلتقي بالإمام الصادق عليه السلام يقول له أنا إذا جاني السائل أعرفه أن هذا من المخالفين ويسألني مسألة فقهية أجاب حسب مذهبه، وإذا كان من جماعتنا أجيبه بما هو عنكم، وإذا ما عرف هذا من جماعتنا ولا أجيب كلام الآخرين وأدخل كلامكم ضمن كلامهم، أقول له قال فلان كذا وقال فلان وقال جعفر بن محمد عليه السلام وانطي عدة نصوص. بعد أنا ما أعرف هذا منين، إذا كان شيعي بما راح يأخذ بكلام جعفر بن محمد الإمام الصادق عليه السلام؟ يقول له نعم افعل كذا فإني كذا أفعل. استمر على الطريقة هاي. هذا إقرار من الإمام الصادق لمعاذ بن مسلم الهراء بأن يبقى متصديا للإفتاء بهذه الطريقة، وهذا معناه جعل الإمام مرجع هذا للعوام. الحديث أو الدليل السادس سيرة العقلاء الممضات اللي حكيتها قبل قليل، قضية الرجوع إلى الفلاح إلى الميكانيكي إلى الطبيب. العقلاء من المسلمين وغير المسلمين، من الإلهيين والملحدين، بل حتى من الأغبياء، حتى الأغبياء مطبقون مع العقلاء على أن الجاهل يرجع لمن؟ فيما لا يعرف. رجوع الإنسان فيما لا يعرف إلى من يعرف، هذه أمور قياساتها معها ما تحتاج دليل، هي من اسمها من لا يعرف يرجع لمن؟ لمن يعرف. هاي تحتاج دليل بعد؟ لو هي دليل، هي دليل. احنا هسه بهاي القاعدة طفت الكهرباء وين كل احنا وين نتوجه؟ للشخص اللي هو معني بالصيانة. هاي الكاميرات البروجكترات الإنارة مات التصوير إذا عطلت نلتفت كل احنا الأخ المصور أو المسؤول عن الإنارة، ما واحد من عندنا يقوم وشو هذا شو نسوي؟ هذا شغلته بعد، يعني هاي بالفطرة. الدليل السابع سيرة المتشرعة، هاي بعد غير سيرة العقلاء. يعني لو قال قائل نحن نسلم بأن العقلاء هذه سيرتهم، ولكن إذا جاء الشرع ونهى عن سيرة العقلاء تصير حجة لو ما تصير حجة بعد؟ لا تصير حجة، فإن سيرة العقلاء لا تكون حجة إلا بعد إمضاء الشارع لها. ولهذا حينما تذكر سيرة العقلاء في كتبنا الفقهية تتبع بها كلمة الممضات، سيرة العقلاء الممضات، يعني من الممضات من قبل الشارع. وانت شيخنا بس ذكرت ان سيرة العقلاء الامضاء وينه؟ نريد الامضاء، احنا نقول الامضاء موجود، هاي الادلة اللي قرأناها قبل شوي هاي كلها امضائية، كل اصلا هي تشير الى السيرة، خصوصا الآية الاولى وما كان المؤمنون لينفروا كافرين، اصلا هي ناظرة للسيرة. لكن لو غضبنا النظر عن ذلك نترك العقلاء نروح الى المتشرعة، هل وجدنا متشرعا واحد من زمن الأئمة عليهم السلام؟ والمعني والمقصود بالمتشرعة الذين يلتزمون بأحكام الشريعة، سواء من رواتنا الكبار، فقهائنا الكبار، عموم المؤمنين الملتزمين، هؤلاء كلهم يلتزمون بمشروعية التقليد كلهم بلا، وينص على ذلك الشيخ الطوسي أنه وجدنا الطائفة تعمل على هذا، وأن هذا العامي يذهب إلى الفقيه ويستفتيه ويفتيه الفقيه ويعمل بما أفتاه به، والطائفة كلها ماشي على هذا نصا في كتاب العدة يحكي. وهؤلاء اللي يدعون عدم المشروعية من المضحكات يجيبون كلام للشيخ الطوسي، يقول الشيخ الطوسي يقول التقليد حرام، وهو عند هذا النص الواضح والصريح. لما ترجع إلى كتاب الشيخ الطوسي اللي ذاكر بي أن التقليد حرام، وين مذكور؟ في كتابه الاقتصاد والاعتقاد اللي بي مقدمة عقائدية وبي فقه، بالمقدمة العقائدية ذاكر هنا حرمة التقليد في باب العقائد، هم جايبين حرمة التقليد في باب العقائد وين مخلينا؟ في باب الأحكام الشرعية. ولم يخجلوا حتى كذبوا على المحقق الحلي في معارج الأصول، يقولون المحقق الحلي في معارج الأصول صفحة كذا ينص على حرمة التقليد، تروح التلذيس الصفحة تقرأها بها مسألة يسولف بالأصول أن التقليد في باب الأصول لا يجوز، يعني أصول الاعتقاد، تقلب اشقب صفحة نفس الكتاب تقلب اشكم صفحة تلقى مسألة معقودة في باب التقليد في الأحكام الشرعية يقول فيها بالوجوب، وجوب التقليد، لأن ذول اللي ناشرين هالمنشورات يعرفون الناس ما يقرون، من راح يقرأ المعارج ويكتشف كذبتهم؟ بل تجرؤوا أكثر، جاءوا بعبارة لابن عربي حول الإمام المهدي صلوات الله عليه بأنه إذا ظهر المهدي صلوات الله عليه يكون أعداء منه أهل التقليد المقلدون علما للعلماء، يجيبون هاي العبارة خلوه يقول قال الإمام الصادق إذا ظهر المهدي كان أعداؤه منين؟ من المقلدين. هي مو عبارة الإمام الصادق، كذب صريح الإمام، بل هي عبارة ابن عربي، أو عبارة ابن عربي معنا وليس ضدنا، لأن ابن عربي يصنف في المتصوفة وما يسمون بمن؟ بالعرفاء، وبين العرفاء من أهل السنة وفقهاء السنة عداوة شديدة جدا، بعضهم يكفر بعض، بعض يسفه البعض، فيقول في هذه العبارة أنه المهدي إذا ظهر صلوات الله عليه أول من يعاديه هؤلاء العوام اللي يقلدون أئمتهم مثل أبو حنيفة ومالك وغيره. ليش؟ هو يذكر السبب، يقول لأن المهدي صلوات الله وسلامه عليه يأتي بدين غير ما عليه أئمتهم، يأتيهم بدين شنو؟ مخالف لمن؟ لما عليه أئمتهم. زين نحن نطرحنا سؤال، الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، نحن الشيعة يأتينا بدين غير دين جده الإمام الصادق؟ يأتينا بدين غير دين جده الإمام باقر؟ يعني جبنا دين مو دين آباء حتى احنا نعاديه لأنه جاءنا بدين مخالف لدين أئمتنا؟ طب ينطبق علينا هالكلام؟ نعم ينطبق على المخالفين، المخالفون لم يتبعوا دين أئمتنا، اتبعوا دين أئمتهم وهو مخالف لدين أئمتنا، ويأتي المهدي صلوات الله عليه بدين المطابق لدين أئمتنا، وبالتالي أتباع المذاهب الأخرى لا بد أن يعادوا الإمام لأن دين أئمتنا مختلف عن دين أئمتهم. ومن الأدلة أيضا البداهة، البداهة، واحد يقول شيخنا إذا كان التقليد ومشروع تبديهي شنو متعب نفسك أنت وجايب قدام هاي البداهة سبع أدلة؟ شوفوا البديهي غير الذي لا يحتاج إلى دليل. أقول نعم، ولكن ذكروا في باب البديهي أن البديهي ربما لا يصير بديهيا لدى من كان مسبوقا بالشبهة، لهذا يزرعون في ذهن شبهات حول قضية بديهية تعود البديهية غير بديهية عنده، هو لا يراها بديهية. لما تكلموا يا ما يجاوبوا ياك، فتحتاج تنطي أدلة حتى تزيح الشبهة عن ذهنه، وبعد ذلك يقنع، وبعد أن يقنع ويصحى وينتبه لنفسه سيرجع إلى الفطرة الأولى ويعرف أن هذه الشبهات وأن هذا التقليد ومشروعيته أمر بديهي. شلون بديهي مولانا؟ هسه يقول ها شو هم راح تشرح البديهي؟ شو نسوي بعد؟ الشبهات لما تطرح تحيل البديهي إلى شنو؟ إلى كسبي. يلا لا تقلد، لا تقلد، راح تصير الصلاة، يلا قوم صلي. شو صلي؟ شو نصلي؟ ومن هذا السؤال طلعنا بيمن بدليل تاسع، وهو دليل واقع الحال. شنو واقع الحال؟ هذا اللي صاحب الشبهة نقول له مات أبوك، اليوم مات أبوك وتاركك أنت واثنين أولاد أخوة وبنات كذا، وأمك وأبوك عنده زوجة ثانية هم عنده أولاد من عنده، وزع التركة. يلا يظل هذا حاير، يلا وزع التركة، أنت بعدها تركة والدك، يلا وزعها، لا تراجع لا فقيه ولا تفتح رسالة عملية، وزع هذه التركة على ضوء كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله. مو يقولوا لك أنت لا تعطل عقلك، مو يقولوا لك الفقيه عنده عقل وأنت عندك عقيل، بين إيدك الكتاب والسنة، روح أنت أخذ أحكامك من الكتاب والسنة. يلا تفضل هذا الكتاب وهذه السنة، تفضل هذا الكتاب الكافي، هذا من لا يحضر الفقيه، هذا التهذيب، هذا الاستبصار، وهذا المصحف الشريف، يلا على ضوء هذه الكتب الخمسة طلع للتركة، يلا وزعها. ما عنده جواب، هو هذا، هو هذا واقع، هذا مشروع التقليد. يكون تسألني إلي، ما عندك أي، ما عندك مثل آخر، تلقون التركة في البحر، توزعونها بكيفكم على خلاف كتاب الله وسنة نبيه، ترتكبون الحرام، واحد يأكل مال الثاني. في باب الطلاق، إذا قال زوجتي فلانة طالق، تنفصل عنه ولا تنفصل؟ إلى شروط لو ما إلى شروط؟ إن قلت له شروط ائتني بالشروط من الكتاب والسنة، إن قلت لا شروط له ائتني بهذا من الكتاب والسنة. قل الكتاب والسنة يقول لا شروط في الطلاق، شو تجاوب؟ أطالبك بسند الجواب. أحد المعاندين اللي كان مع يعني يناقشني على الصفحة، وهذا كان حافظ للقرآن كله ويخرج دورات في قراءة القرآن، وهسه الآن شاغل مؤسسة، الآن أسأل مدير مؤسسة، لا يدخل في نقاش. قلت له بلا تطويل تفضل هاك هاي أحاديث الكر من كتاب الكافي، هاي أحاديث الكر، انطيني مقدار الكر عد أهل البيت عليهم السلام وهاك هاي رواياتهم، أو أنطيك سنة تأتيني بالجواب، بل أعطيك 50 سنة، أخذ 50 سنة جيب لي جواب الكر، لأن معرفة الكر تتوقف عليه شنو؟ أمور في باب الطهارة التي يتوقف عليها صحة الصلاة والصوم، مو صحيح، والطواف. يعني الطهارة شيء سهل؟ مو سهل. إذن معرفة الكر قضية جدا خطيرة ومهمة. بمعرفته نقول هذا الماء الآن صار نجسا بمجرد الملاقات أو لم يتنجس بمجرد الملاقات، أصبعي به قطرة دم وخليته بهذا البرميل، نجس ولا أتوضأ به بعد ولا أغسل ملابسي ولا، يلا جاوبني. تقول لي إذا هذا مقدار كور فلا ينجس، وإذا أقل فينجس. يقول خوش وش قد هو الكور؟ يقول الإمام يقول هالشكل، الإمام ما قال مرة واحدة ولا حديث ولا حديثين ولا ثلاثة، بالخمسة أحاديث كلها مختلفة ومتعارضة، كل واحدة تطلع منها برقم شكل، هذا مفهوم الرقم مالته، الثاني مو كور، هذا حسب مفهومه، حسب منطوق الكر هالقد، حسب مفهومه ذاك الثاني مو كور، اللي يقول ثلاث أشبار ونصف في ثلاث أشبار ونصف في ثلاث أشبار ونصف هذا هو الكر، معناه اللي قال ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة ذاك مو كر، شايل نصف شبر بنصف شبر طلع هذا أقل من، شلون يلا تعامل مع الروايات؟ هاك فقط أحاديث الكر ما أعطيك بعد غير مسألة ثانية، جيب لي الأجوبة مالته، وإلى يومك ما جاب الجواب، إلى هذا اليوم دعاني إلى مأدبة ما عرفت شنو المناسبة، هو صديق قديم، فقال لي شيخنا أنا حبيت أفاتحكم موضوع كذا، فتح هذا موضوع التقليد أنه ما بي دليل وكذا، وأنا صار لي سنتين تفرغت لاستخراج الأحكام منين؟ من الكتب، من الروايات، من القرآن الكريم، وهذن مجلدين الآن مؤلفين هذا القطع الأي فور ماكو مجلدين. طرحت عليه سؤال واحد وقف. قلت لي أنت منين ذن ماخذن؟ مثلا من الكافي مو؟ قال طبعا. قلت له من يقول هذا الكافي اللي تطلعت منه هو الكافي؟ قال شنو ما؟ قلت هذا اللي يباع بالسوق اللي اسمه الكافي ومكتوب جوه محمد بن يعقوب الكليني. من يقول هو هذا الكافي مات الكليني؟ خو احنا قارين في ترجمة الكليني له كتاب اسمه شنو؟ الكافي. بس هذا اللي الآن موجود في أسواقنا من يقول هو هذا الكافي مات الكليني؟ قلت شنو؟ قلت أنا هسه أقرأ ترجمة واحد من العلماء مثلا الشيخ الصدوق أن له كتاب مدينة العلم، مدينة علم النبي أو مدينة العلم أكبر من البحار، الصور كتاب أكبر من البحار بقلم الصدوق لو واصل إنه شان سوى هذا الكتاب؟ شان سوى مفقود ما واصل. قرأت أنا في ترجمته، رحت بالكمبيوتر الحمد لله مكتبات إلكترونية قيمت نسخ ولصق نسخ ولصق سويت كتاب قد البحار أكبر من البحار كلها حديث، وأكتب على الغلاف الأول مدينة العلم جوه محمد بن علي ابن الحسين ابن بابويه القمي الصدوق توفي سنة 381 للهجرة ونزل للسوق. شو تقول عنه هذا؟ تقول الحمد لله عثرنا على كتاب، الحمد لله تم العثور على كتاب ولا عثرنا وأنا سويت. فأنت شلون عرفت أن هذا الكتاب؟ ما عنده جواب. قال غير العلماء اللي هم اللي نقلوه. قلت العلماء اللي تطعن بيهم، تطعن أنت بالشيخ الصدوق وطعنت بالشيخ المفيد وطعنت بالصدوق، هم دول اللي نقلوا لك الكتاب الكافي، لو مو دول ما وصل لك الكافي. فهؤلاء اللي تطعن بيهم ما يصير تستند لهم، انطيني طريق آخر تستند إليهم منك إلى الشيخ الكليني يقول تقول وصلنا الكتاب من الكليني بهذا السند الصحيح. يعني هاي طرق العمل بالنسخ، أن يعني يكون عندك طريق صحيح إلى صاحب النسخة، بل إلى نسخته مو إليه شخصيا. قل أنا عندي طريق للشيخ الطوسي، يقول ما في علاقة بالشيخ الطوسي، اللي الطريق منك إلى النسخة اللي بيد الشيخ الطوسي. يعني جو واحد يقول لي كتاب علي بن جعفر وصل للشيخ الطوسي وذكره في الفهرس، أقول لك جيد، كتب أنه علي بن جعفر عنده كتاب مبوب سمي مسائل علي شنو ابن جعفر، هذا الموجود الآن في الأسواق اللي مطبوع في مؤسسة آل البيت، هو هذا نفس النسخة اللي موجودة عند الشيخ الطوسي يو شيء آخر هذا؟ يو واحد راح بحث في كتبنا جمع شكو مسائل علي ابن جعفر بالكافي بالتهذيب غير جمعهن وخلاهن في كتاب وسماه مسائل علي ابن جعفر مثلا، هاي الطريقة ممكنة ولا؟ نعم ممكنة. هذا مو هذا مو نفس الكتاب مسائل علي ابن جعفر، مو نفسه. أنا أريد الطريق إلى النسخة، طريق إلى الشيخ الطوسي ما يفيد. لذلك يقول صاحب الوسائل طرقي إلى الشيخ الطوسي تبركية، مو طرق إلى النسخ، مو طرق إلى النسخ. والنسخ الواصلة صاحب الوسائل ما ادعى أبدا ولا في كلمة في وسائله من أول كتاب للأخير أنه هذا وصلني من الشيخ الطوسي. نعم يقول أنا عندي طريق للشيخ الطوسي نفسه، لكن نفس النسخة ما أقول عنها أنه هذا إلي طريق إليها. ولذلك مسائل علي بن جعفر الموجودة بالوسائل ما نقدر نقول وصلت إلى صاحب الوسائل من نسخة، من نسخة وصلت إلى صاحب الوسائل بطريق يوصل إلى النسخة التي بيد الشيخ الطوسي. نعم هو له طريق تبرك إلى شخصية الشيخ الطوسي، إلى الشخصية يروي عنه إيه، لكن هذا ما ينفع. يعني هسه يجي واحد يقول أنا شفت بين إيدي الشيخ كتاب اسمه مرجعية الفقهاء، وراء سنتين ثلاثة لأن صاحبنا شال كتاب مكتوب شنو مرجعية الفقهاء في زمن الغيبة، واحد يسأله أقول لك هذا الكتاب بيدك نفس اللي كان بالندوة اللي شفناه؟ يقول له إيه. شلون يعني رحت للشيخ وشافه وقال لك هذا كتابي إيه؟ ها لا والله ما رحت للشيخ، بس أكو مكتبة لقيت بها هيش هذا عنوان ومكتوب عليه اسم الشيخ وخذته. يقول له هذا ما ينفع في باب العلم، في باب النسخ ما ينفع في رواية النسخ، يكون هاي البيدك مطابقة للنسخة اللي صنفها الشيخ نفسه. إذ لعل شخصا راح هو ألف كتاب وكتب نفس العنوان ولغرض ما في نفسه كتب اسم الشيخ نفسه ما كتب اسمه هو، وهذه النسخة اللي بيدك ترى تختلف عن النسخة التي بيدش. وهكذا كانت جهود علماء المسلمين سنة وشيعة، سنة وشيعة هذا كانت جهودهم في نقل كتب الحديث. فلا سمعون واحد أنه الأصل مات البخاري ما موجود، النسخة الخطية مات البخاري ما موجودة، فشنو قيمة هذا البخاري الموجود؟ نقول له احنا وين كان مخالفينكم ونكره البخاري، بس هذا مو اشكال، فإن الكتب لا تصل إلينا شنو من مؤلفها بنفسها، منو هسه بيده الآن كتاب الكافي مات الشيخ الكليني بيده؟ منو بيده؟ الطريقة القديمة ما عندهم مطابع ولا عندهم آلات استنساخ، شو يسوون؟ يأخذ المصنف كتابه بيده ويقرأ على طلبته وتلامذته وهم يدونون إلى أن تخلص الدورة. صار بيدهم المدونون، صار بيدهم كل واحد، صار بيده نسخة فرع عن من؟ عن النسخة الأصل التي قرأها الشيخ عليهم. يكتفون بهذا سنة وشيعة؟ ما يكتفون. يأتي التلميذ إلى أستاذه يقول له أنا أريد أصحح وأقابل نسختي على نسختك الأصل اللي بقلمك بخطك. إذا الشيخ عنده وقت هو والتلميذ يقابلون الكتابين يعني. ما عنده وقت الشيخ ينطي النسخة بيد زميله الأصل وذاك بيد الفرع، وهو وزميله شو يسوون؟ يسوون مقابلة. شلون يصير المقابلة؟ لو هذا يقرأ من نسخة الأصل وذاك يستمع ويتبع وين؟ بيا نسخة؟ نسخة الفرع. وين ما شاف اختلاف قال له أوقف، صار اختلاف هنا يصحح كمل. قرأ قرأ شاف اختلاف قال له توقف صحح. تعبوا ويردون يقومون يصلون مش يسوون ما أدري عندهم غير شغلة، يأشر على الجانب إلى هنا بلغ التصحيح، إلى هنا بلغت المقابلة. إذا طلعوا الله عز وجل أخذ أمانته شبق كتابه، إيش قد مقابل منه إلى حيث البلاغ وين واصلين؟ تقرأ التوراة يقول هذا الكتاب صحح إلى هذا الموضع، بقية الكتاب ما مصحح على نسخة الأصل. بعض الكتب يجدونها مصححة من أولها إلى آخرها، بعضها مصححة على اليمن على نسخة المؤلف نفسه، بعضها مصحح على نسخة الفرع المصحح على نسخة الأصل. وهكذا وصلتنا الكتب مصححة ومقابلة بجهود جبارة من الفريقين سنة وشيعة. ما نبخسهم حقهم، لأن يعني في علم الحديث كان الشيعة والسنة مشتركان في هذه القضايا الفنية. قضايا فنية علمية ما لها علاقة بالمذهب، كانوا هكذا بحيث إذا جاءهم واحد عنده رواية عن النبي صلى الله عليه وآله بسند فيه ثمان وسائط بس، ودول عندهم أقل حديث واصلهم من النبي بأحد عشر واسطة، وين من وسائط وين أحد عشر يسافرون إليه سفر سفر يسافرون له، وين صار هذا فلان اللي يروي عن النبي بثمان وسائط؟ يضربون حسب تعبيرهم، يضربون إليه آباط الإبل. هاي كناية لما هذا راكب الناقة يريد يسوقها شو يسوي؟ يضرب ماذا؟ على إبطها حتى تسير. يضربون إليه آباط الإبل حتى يرون عنا الحديث اللي هو واصلهم وراوينهم وكاتبينه في كتبهم، ولكن في كتبهم عندهم تسع أو مثلا دعش واسطة، وذاك عند بينه وبين النبي ثمان وسائط، يقولون هذا سند أعلائي، هذا سند أقصر وأقرب، يرحون يسمعون من راويه الأصلي ويجيبونه ويودعونه في كتابه. الشيخ الصدوق كان يجوب البلدان يوم في بغداد يوم في مكة، وكان صغير ومجلسه يعج بمشايخ الحديث وهو صغير، ويحدثهم عن ظهر قلب، لذلك سمي رئيس المحدثين. ودول يدونون سنة شيعة، وهو نفسه يروي الشيخ الصدوق أن واحد من مشايخه كان أنصب الناس أشد الناس نصبا، يقول ما رأيت أنصب منه. شيخنا كذا الناصب ليش تدرس عده؟ يقول لك اسكت، احنا هاي قضايا علمية ما لها علاقة بالعقيدة، قضايا علمية جناخ قضايا فنية، هاي تمسى صارت عندكم هاي الأمة. يقول لم أجد أنصب منه، كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله قال اللهم صلي عليه وحده، يقول خلي قيد وحده حتى ما يصل على من؟ على الآل. الآن ما الجماعة شو يقولون؟ صلى الله عليه وسلم، ما يذكرون الآل، بس ذاك شو يقول؟ اللهم صلي عليه وحده. يقول هالدرجة واصل نصبه مع أهل البيت، والشيخ الصدوق يحضر عنده، يحضر عنده. ليش يحضر عنده؟ لأن هذا عنده روايات ما موجودة عند غيره. الشيخ الصدوق إذا أراد أن يحدث بها لمن يسندها؟ إلى هذا يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان بكذا. شو يسوي بهاي الحديث اللي محدث بها ناصبي؟ وهي مو كل الأحاديث التي يقع فيها ضعيف يعني مو صحيحة، مو صحيحة سندا، ولكن قد تشكل قرائن على أمور أخرى. مثلا في باب اللغة، في باب اللغة نحن لا نعتبر صحة الأسانيد حتى لو جاءنا حديث موضوع على النبي، موضوع مكذوب بالعربية أخذه، شلون شيخنا مكذوب على النبي؟ النبي ما قايل، هو ما قايل، من الذي وضع الحديث على النبي؟ راح تقول لي أبو هريرة، أقول لك أبو هريرة عربي قحيو؟ لا خلاص أبو هريرة عربي قح، إذا وضع حديثا على النبي أنا أحتج بأبي هريرة، أقول أبو هريرة هذا عربي قح، جاء بجملة ابتدأ فيها بنكرة، شلون تقولون أيها النحاة لا يجوز الابتداء بالنكرة، وهذا أبو هريرة عربي قح قد ابتدأ شنو بنكرة، يصير حجة إليه. واحد قال لكم الشيعة ما تعترفون بأبي هريرة، أقول لك أنا ما أحتج بأبي هريرة في مجال الحديث، أحتج بلغته بالتالي هو عربي، مثل ما اليوم إذا أردت أحتج في مجال الترجمة أرجع إلى أهل اللغة، إذا واحد أجنبي مثل لغة الإنجليزية وأسئلة هاي العبارة كيف تأدونها أنتم باللغة الإنجليزية، يحكي لي أخذها منه، واحد يقول شيخنا هذا ملحد، أقول شو علي أنا ملحد لو ملحد، أنا راجع له في لغته، هاي عبارة عندي بالعربية أريد أن أقولها باللغة الإنجليزية، سألت شلون تنطقونها أنتم هاي العبارة، فانطاني جملة بالإنجليزي حفظتها حتى أجاوب بها بالمطارات بكذا، شنو ديانتي شنو شغلي، ها قضية لغة مو قضية عقيدة. على أي حال، وكان من الأمور التي طرحت في هذا الحديث أو في الدليل الأخير وهو واقع الحال اللي قلنا هذا، تعال أنت لما يموت والدك تعال أنت وزع التركة، سيقف حائرا حتى يعرف أن التقليد مو قضية سهلة، وأن التقليد أمر واجب مو فقط أنه مشروع. في هذا المجال طرحت جملة من الأسئلة وطلبت من منكري المشروعية أن يجيبوا عليها إلى 50 سنة، طيتهم 50 سنة الإجابة عليها، مسائل 10 طبية، مسائل 10 اقتصادية، مسائل 10 اجتماعية، مسائل 10 سياسية، مسائل 10 عسكرية، مسائل 10 علمية، مسائل متفرقة هم 10، شتى أنا مخبي 20 في كل حق 20، لكن الإخوة اللي طبعوا الكتاب مركز الدراسات جزاهم الله خير قالوا شيخنا ماكو داعي 20، سوين 10 في كل حق، كلام كافي هذا. هاي المسائل كل مسألة أطرحها هي مسألة ابتلائية مو فرضية افتراضية من عندي، كلها عملية ومحل ابتلاء، كلها محل ابتلاء. شنو جوابكم على هاي المسائل اللي هي محل ابتلاء من الكتاب والسنة؟ أي جواب الذيل بمن؟ لقوله تعالى كذا أو لقوله صلى الله أو لقوله عليه السلام، ما أقبل جواب بلا دليل من الكتاب أو السنة. أيا كان جوابك قل لي يجوز أطالبك بدليل، قل لي ما يجوز أطالبك بمن؟ بدليل. وعلى هذا انتهت هاي الاستدلالات في إثبات المشروعية في الفصل الأول. في الفصل الثاني قلنا عقدناه لإثبات تاريخ المرجعية وأنها قديمة بقدم الأئمة، وذكرنا بعض النماذج كالنصري وابن معاذ ابن مسلم الهراء وأبان ابن تغلب. والفصل الثالث هذا أجبت فيه على شبهاتهم التي طرحوها واللي سويتها 5 أصناف، اللي مثلا جابوا الروايات اللي تتحدث عن القياس، تتحدث عن القياس إحنا شنو علاقتنا الشيعة بالقياس، وقسمت القياس وذكرت معانيه وأقسامه، ما يجوز من القياس وما لا يجوز، وما هو القياس المقصود عند أهل البيت الذي نهوا عنه حتى صار حرمته من معالم دين الشيعة، الشيعة لا يقولون بالقياس، يا قياس ذاك ما يعبر عنه بقياس مستنبط العلة، وهناك قياسات أخرى كلها جائزة شرعا وأهل البيت ينهون عن هذا فقط، وعلماؤنا لا يعملون به بل يشنون حمله يعني شعواء على من يعمل بالقياس، فكيف يتهمون بأنهم يعملون بالقياس وهم ينصون على حرمته ويشنعون على من يتورط فيه، بل حتى لو وقع فيه العالم سهوا لينبهونه أنه ترى هذا قياس دير بالك. وأما الاستحسان ونصوص العمل بالرأي فلا يوجد مذهب موقفه من حرمة هذه الأشياء أوضح من مذهب الإمامية، ولا يوجد يعني رجال يقولون بحرمته كفقهاء الشيعة، فكيف ينسب إليهم العمل بالاستحسان والرأي؟ وجبت نصوص على ذلك. صنف آخر أقوال العلماء، جمعت أقوال العلماء اللي نسبوا إليهم كلماتهم فكانت ما بين تحريف وما بين شنو؟ ما بين كذب. اللي تحريف كما ذكرت المحقق يذكر حرمة التقليد في باب العقائد، وين جابوهم؟ في باب الأحكام. شيخ الطوسي يتحدث عن حرمة التقليد في باب العقائد، جابه وين؟ في باب الأحكام الشرعية وهكذا. وبعض الأصناف تحتاج إلى بحث الوحدة خاص، مثلا أن العلماء فتاواهم كلها ظنية ما تنطي أحكام واقعية، بينما المعصوم الشنطيني. وهاي شبهة منطلية على كثير من الناس بما فيهم طلبة العلم أن الأئمة يعطون أحكام واقعية. ماكوش حج، لا وجود للأحكام الواقعية في كلام أهل البيت ولا حتى في الكتاب العزيز. هذول معناه ما دارسين أصول ولا يعرفون الفرق بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري. الحكم الواقعي ما يفهم من الكتاب والسنة، اللي نفهمه شنو من الآية، شو نسمي هذا حكم واقعي؟ ليش؟ لأن دليل آية ورواية. وشنو الدليل الآية والرواية؟ سمونا دليل اجتهادي، والدليل الاجتهادي يفيد أحكام واقعية، يعني ما يفهم من الكتاب والسنة. إذن هذا فهمي أنا دائما مصيب بي، أنا الفقيه دائما مصيب، أنا أبو القاسم دائما مصيب، يو أخطأ وأصيب، أخطأ وأصيب. زين الإمام ليش ما يعطيني كلام نصي واضح، ما يعطيني ظواهر وما يعطيني كذا؟ هو هكذا الشريعة جات، طلعنا نصوص روح عمل بها. الأوامر ظاهرة في الوجوب، وربما الإمام يريد الاستحباب، مش مدين أنا عمل تكليف. النهي ظاهر في الحرمة، وربما الإمام يريد الكراهة، مش مدين أنا. لعن لعن لعن، يلعن الإمام، يلعن اللي يفعل كذا. تجي الفقهاء طائفة كلهم يفتون بالكراهة، عجيب. إذا لعن ومو حرام بعد، أنا شلون أفتهم هاي النصوص؟ شلون راح أطلع من أحكام شرعية ويجمع الفقهاء على الكراهة؟ ما حد منهم يقول حرام. بعد شلون راح أعرف هاي النصوص تعطينا أحكام واقعية؟ الأصول العملية قاعدة الطهارة الحلية لأن ينطن أحكام واقعية. بزمن الإمام إذا رحت له قلت له سيدي أنا هاي عباتي شكيت بيها، يقول لك ابني على الطهارة. ما يقول لك الإمام عباتك أنا قد اطلعت على الغيب وأدري عباتك طاهرة، وروح عباتك طاهرة يعطيك حكم واقعي. هذا كلام ما الناس أغبياء، حشاك ما الناس أغبياء، ولا شايف حوزة ولا سامع درس. الإمام جابك يقول لك عباتك طاهرة، ما يجي ما يقول لك إيش، يقول لك كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قدر، يعطي قاعدة أنت تروح تعمل به. هسه عباتك أنت صدق طاهرة مو معلوم، والإمام ربما يعلم أنها نجسة بس ما يقول لك. سيدي هذا اللحم اللي يطرح في سوق المسلمين أنا ما أدرس هاي خانقينها مذكينها ما مذكينها، شو يقول لي؟ هذا الذي يطرح في سوق المسلمين كله شنو؟ كله حلال. زين ماكو بين هاي الذبائح وحدة غير مذكات؟ ماكو بنات ميتة؟ الإمام يعلم أن بينها ميتة، يعلم علم اليقين، بس ما يقول لك هاي ميتة وهاي مذكات، ينطي قاعدة تمشي عليها. هاي القاعدة تصيب الواقع ما تصيب الواقع مو شغلك أنت، شغلك أن تمشي مع الأحكام الشرعية الظاهرية. ماكو شيء اسمه حكم واقعي، بمعنى الإمام يقول لك هاي عباتك واقعا طاهرة، ماكو حج، يقول لك ابني على طهارتها ولعل في علم الله نجسة. هذا من عهد النبي صلى الله عليه وآله إلى وفاة الإمام العسكري عليه السلام، يعطون الأحكام بهذه الطريقة اللي هي بحيث تكون للمقابل يفهم منها ما يفهم، وقد يفهم ما يطابق الواقع وقد يفهم ما يخالفه، وينطون قواعد تطلع أحكام ظاهرية ما تطلع أحكام واقعية. مين جبتوها انه الامام ينطي حكم واقعي والفقيه ينطي حكم ظني ولا يطابق الواقع؟ ماكوش حاجه. هو الفقيه يقول لك كلام الامام، يقول لك الامام يقول كل شيء لك نظيف حتى تعلم انه قدر. هاي جواب بها على كل واحد يساله، يقول له عباتي شكيت بها، ثوبي شكيت بيه، زولية شكيت بيه، الجدار شكيت بيه، كلهم يجاوبون بجواب واحد، قاعده فقهيه صارت كل شيء لك نظيف. هذا ما ادري حلال لو مو حلال، انواع الاشياء التي يشك في حليتها كل شيء لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه. هذا كلام الامام صادق مو كلام سيد الخوي، سيد الخوي بس يطبقه بس يجاوبك عليه. لذلك يقول قواعد الفقهيه عباره عن تطبيق مو استنباطات، الاصول الفقهيه ليش بها استنباطات، اما الاصول والقواعد الفقهيه تطبيقات. هاي كلها من الائمه وكلها تفيد ماذا؟ احكاما، كلها تفيد احكام ظاهريه، ماكو شيء اسمه حكم واقعي. تنزلنا بعد ما نقلد الفقهاء راح نسركهم لان ما يعطون احكام واقعيه. تعال جنابك تعطينا شنو ايها المنكر للتقليد، تعال جنابك اعطينا الاحكام الواقعيه. يلا عباتها طاهره لو شنو لو نجسه، اعطينا الحكم الواقعي، لا تجيب لي كل شيء لك نظيف. هاي احنا نعمل بها. شكيت في حليه هذا الفاكهه جديده ما شايفينها في حياتنا، توها داخل السوق، هاي حلال ولا حرام؟ لا تجيب لي كل شيء لك حلال، رجعنا لمن؟ للظاهر. انطيني الحكم الواقعي لهذه الفاكهة اللي ما شايفينها بحياتنا في العراق اول مرة تدخل، يلا انطيني الحكم الواقعي. جنابك ما عندك احكام واقعية، زي ما راح تروح تهش بما راح تعمل؟ لا مفر من الرجوع الى الفقهاء بالادلة المتقدمة، ولا جواب عندك ايها المنكر للمشروعية اذا تركناك وقلنا لك هذه الساحة واترك الفقهاء واذهب وخذ أحكامك من الكتاب والسنة. وإلى الآن اللي ينكرون ذلك إلى الآن هم لا يعرفون الأحكام الشرعية. إلى الآن ماكو واحد منهم جاب حكم شرعي قال أنا هذا أخذته منين من غير الفقهاء، مو يروح يجيب لي وجوب وحرمة، لا هذا قد واحد يقرأ آية ويقول لك هذا وجوب، لا لا تعال وزع للميراث، طينا أحكام المضاربة، انطيني أحكام الطلاق، انطيني أحكام العدة، انطيني من زنى بمعتدة تحرم عليه مؤبدا ولا انطيني ذني، من طلع انت ذن؟ وهاي الرواية اللي بيدك تقول أنا أستند منها وأطلع منها، أول ما أسألك عن هاي الكتب اللي أنت جاء تطلع منها منو قال لك هاي الكتب معتبرة؟ ليش مو انتم تسمونها الكتب الأربعة؟ هذا حكينا احنا نسميها الكتب الأربعة، احنا نقول عليها مدار الفقه. المفروض احنا كلامنا مو حجة عليك، المفروض يحرم عليك تقليدنا فيما نقول، هذا كلام نعوفه، مال هاي عليها المدار، هاي عوفه هاي مالتنا، اذا تاخذ بجاي تقلدنا انت والتقليد عندك حرام. انت انطيني موقفك من هاي الكتب الأربعة، وانت لا طريق لك الى الصدوق ولا الى الكليني ولا شيخ الطوسي، اذا باي شيء تفتي، باي شيء تعمل؟ لا كتب عندك، بل أكثر من هذا، من قال أن المصحف الشريف اللي بين إيدك هو هذا القرآن؟ هناك طامة الكبرى بعد، كل جواب ما عنده. ها شيخنا تقول بالتحريف؟ إيه أقول بالتحريف، يلا جاوبني هسا أقول بالتحريف، يلا جاوبني، انفيل التحريف، انفيل التحريف، مو تخوفني، يلا القرآن محرف، جاوبني دافع، هو السيد أخوي دافع، علمانا دافع، أدلة كثيرة على نفي التحريف عن الكتاب العزيز. فإذا انتفى التحريف يجوز الاستناد إليه في الفتوى لو ما يجوز؟ يجوز. أما إذا ثبتت نسخة أو شبهة التحريف نقدر نستند القرآن بعد؟ ما نقدر. أنت اللي تنكر التقليد ماذا تقول لمدعي تحريف القرآن؟ شو تجاوبهم؟ أدلة علمية أريد من عندك. قل الله يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له. أقول له عجيب، شو هو المحرف القرآن ما شاف هاي الآية؟ اللي حرف القرآن هاي الآية قاريها وما قاريها؟ واحد منكم يجاوبني، إذا أكو محرف للقرآن هاي الآية قاريها لو ما قاريها؟ قاريها. حسب لها حساب لو ما حسب؟ قال كل محسب حساب، واحد من الحسابات إن هاي مو آية قرآنية، هو المحرف خلاها. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، هاي آية، والقرآن ما تحدى الناس أن يأتوا بآية. ليش؟ لأن الله يعلم أنه ممكن واحد يجيب لآية، لكن تحدى أن يأتوا بسورة، أول مرة تحدى أن يأتوا بقرآن مثل هذا، بعد ذلك تحدى بمن؟ أن يأتوا بسورة من مثله، وهل تحدى أن يأتوا بآية من مثله؟ ما تحدى، لعلم الله عز وجل أنه الناس الفصحاء مات العرب يمكن أن يأتوا بمثل آية قصيرة، قل هو الله أحد، العربي الفصيح ما يقدر يجيب له عبارة شبيهة بها بي؟ يقدر. إجا هذا المحرف اصطنع آية تقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ونسبها إلى الله وخلاها بالمصحف وحرف المصحف كله. إحنا من نقرأ هاي الآن نقول الحمد لله المصحف بعيد عن التحريف، لأن هذه الآية تكفلت بصيانته. يجي واحد يقول هاي الآية هو المحرف مخليها حتى تصدق بأنه هذا القرآن، يلا شو جاب على هاي الشغل؟ وهذا السؤال أيضا مطروح لكم، هذا مطروح لكم أنتم أيضا، هذا السؤال أن تجيبوا على هذه الشبهة أن هذه الآية من وضع المحرف، هاي ما مطروحة في علم الكلام، من يجاوب على هذه؟ إذا ما ترجع للسنة، ما ترجع لحديث أهل البيت، ما ترجع إلى الفقهاء، ما تقدر تجاوب أبدا. إذا ما تتبع القواعد الأصولية والفقهية الرصينة والعلمية ما تقدر تدفع هذه الشبهة، شبهة أن هذه الآية هي من وضع المحرف حتى لا يجي واحد يشكك بالمصحف حتى يمشي تحريفاته على الناس. شكوا شيء بالقرآن فكرة مو صحيحة، هو خلاها حمى أفكار المنحرفة، بما حماها؟ حماها بهذه الآية حتى يهم أنه ترى ما محرف. إذا قال المحرف هذا شلون نجاوبه؟ إذن القرآن سحبناه من عنده، الكتب الأربعة سحبناها منه، وبالأولى يا كتب استحبت لما نسحب الأربعة، ما عداها المعاني مات الشيخ الصدوق، معاني الأخبار، عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق، الخصال للشيخ الصدوق، بعد أمالي المفيد، أمالي الشيخ الصدوق، أمالي الشيخ الطوسي، هاي كلها سحبناها، لأن هذه الكتب دون الأربعة في قيمتها العلمية، دون الأربعة في السند الواصلة إلينا والطرق الواصلة بها إلينا، أعلاها الأربعة قيمة وطرقا، إذا الأربعة سحبناها ما بقعد بشي بعد، إذا المصحف سحبنا من هذا القائل بعد المشروعية، ما بقى عندي شيء بعد، منين يجي بالأحكام الشرعية؟ ولا يستطيع أن يدافع عن القرآن بكتبنا التي دافعت عن القرآن، هاي كتبنا إلى تستند إليها جاءت قلدنا أنت في الدفاع عن القرآن الكريم. وهكذا لا تستطيع أن تدافع من خلال نصوص فقهائنا عن القرآن أو عن هذه الكتب، لأن هذا التقليد إلنا وانت عندك التقليد حرام، وين تروح التهس؟ بقي هذا في وسط الصحراء جواب ما عنده، بقي تائها. إذا لم يعترف بخطئه ويتوب إلى الله عز وجل فقد ضل، وبنشره هذا بين الناس فقد وأضل، ضل وأضل، فيصير ضالا ومضلا. أعاذنا الله وإيانا وإياكم من الضلال، ونسأل الله سبحانه وتعالى دوام التوفيق والسداد. وفي هذه اللحظات نترحم ونترضى على فقهائنا العظام من زمن الأئمة عليهم السلام إلى زمننا هذا الذين ورثوا هذا العلم وكانوا أمناء لشرائع الأنبياء وأوصلوها إلينا بكل أمان. ولو قلت لا يعني لا أبالغ، لو أن كل مقلد وعامي يصلي في اليوم ركعتين ويهدي ثوابهما لمقلده لمرجعه لكان قليلا في حقه، فجزاهم الله عنا خير جزاء المحسنين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.